بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عليكم السلام وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال البحث فيما لو خاط ثوبا بخيط مغصوب فكان المعروف بينهم أن المالك لو أمر بدفع الخيط لو أمر بإخراج الخيط لوجب، حتى لو ضمن الغاصب قيمة الثوب لما عرفت من أن القيمة والغرامة ليست معاوضية، بمعنى أن القيمة ليست بإزاء الخيط، بل يبقى الخيط على ملك صاحبه. وفي مقابل هذا المشهور ذهب المقدس الأردبيلي وتبعه صاحب الجواهر إلى القول بعدم وجوب استجابة أمر المالك بنزع الخيط، وتقدم أن صاحب الجواهر استدل لذلك بتقديم قاعدة ترجيح ملك المالك بتقديم قاعدة ملك المالك المقتضية لخروج الملك عن يده بدخول قيمته فيه على استصحاب بقاء الملك، وتقدم توضيح هذا الدليل. المصنف رحمة الله عليه يختار مذهب المشهور، ويبين لنا بشكل مطلق مع قطع النظر عن الفرع الفقهي المذكور صورا أربعة. الصورة الأولى أن يغصب الغاصب وتتلف العين، وهذا المعبر عنه بالتلف الحقيقي. في هذه الصورة فإن القيمة وإن كانت بإزاء العين التالفة، لكن العين التالفة تخرج عن الملكية من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فلا يبقى ملك لنبحث عن بقائه في ملك الأول أو انتقاله عليكم السلام إلى ملك الغارم. لم يبقى ملك، واضح هذا الكلام؟ الصورة الثانية أن تبقى العين المغصوبة لكن تزول السلطنة عليها، كما لو غصب لوح السفينة وأغرقه، فإنه بغرق اللوح لم تتلف العين، ولكن لم يبقى للمالك سلطنة عليها. في هذه الصورة قد عرفنا سابقا أن القيمة والغرامة ليست بإزاء العين، وإنما هي بإزاء السلطنة المنقطعة، وهذا ما يسمى بماذا؟ بدل الحيلولة الذي كنا نبحث عنه. حالة الغاصب بين العين وسلطنة المالك عليها، اتفقنا؟ فهذا الغرامة التي نجبره على دفعها ليست بإزاء العين، العين تبقى على ملك مالكها، وإنما هي بإزاء السلطنة المطلقة. الفائدة بالترتيب بالتوضيح الذي قدمناه سابقا أنه هذه فقط الأمور المتوقفة على الملك أو لا، بينا ذلك بشكل مفصل في المباحث السابقة. الصورة الثالثة أن يغصب عينا وتبقى لكن تخرج عن المالية، كما لو غصب ماء وتوضأ به غاسلا لوجهه ويديه وبقيت الرطوبة، فالعين وهو الماء باق، لكنه بزوال وصفه مثلا ككونه في الإبريق خرج عن المالية. ملتفت جيدا؟ العين باقية، لا نستطيع أن نقول العين تلفت لأن الماء لم يجف بعد، التفتنا؟ لكن الآن الماء وهو على يدي ليس له مالية. في هذه الصورة تكون القيمة والغرامة بإزاء المالية الضائعة. وليس بإزاء العين نفسها. وعليه فالملاحظ بهذه في هذه الصور الثلاث أنه لا يوجد ما يقتضي خروج العين عن الملك إلا بالسالبة بانتفاء الموضوع في الصورة الأولى، لأنه لا في صورة التلف الحقيقي لا يبقى ملك. التفتنا؟ وحينئذ في الصورة الثالثة لو تلف الماء مثلا فلا يكون لتلفه عهد مالية، لأن المفروض أنه بزوال وصفه وهو كونه في الإبريق قد ذهبت ماليته، لا أن التلف هو الذي أذهب المالية. ملتفت جيدا للمطلب؟ يعني الآن بوضع الماء على وجهه وما زالت الرطوبة موجودة، العين ما زالت باقية لكن المالية زالت. لو بعد كم دقيقة جف الماء تلف، فلا أضمن مرة، لا يضمن الغاصب مرة ثانية، لأن المالية ماذا؟ ذهبت وقد ضمنها بحسب الفرض. والعين مع قطع النظر عن ما به قيمتها لا ضمان لها. إن قلت إذا كان الأمر كذلك فكيف يأمر الشارع مع بقاء العين والتمكن من ردها بعد الغرامة بوجوب الرد؟ قلت إن ذلك مجرد تكليف، والتكليف لا يقابل بالمال، حتى نقول في مقابل وجوب الرد يدفع إذا تلفت العين كذا وكذا، لا. ولأجل ذلك يمكن القول بعدم وجوب الرد المغصوب. التفت جيدا، يمكن القول بعدم وجوب الرد المغصوب بعد ضمانه لو استلزم الرد الضرر على الغاصب. وليس ذلك إلا لأن وجوب الرد كسائر الأحكام التكليفية ترتفع بوجود الضرر بقاعدة لا ضرر. التفت للنقطة هنا، لأنه المفروض أنه ضمن العين. بعد الضمان نتكلم، لو ماذا هذا لوح الخشب الذي غرق وجد، فيجب عليه أن يرده. فلو كان في الرد ضرر عليه، يستلزم مثلا مشقة، يستلزم أجرة إلى آخره مضرة بحاله، لا يجب عليه أن يرد، لأن هذا كسائر الأحكام التكليفية مغي حده عدم الضرر، مع وجود الضرر يسقط. اللهم إلا أن يقال إن قاعدة نفي الضرر كسائر القواعد النافية للتكليف من قبيل قاعدة العسر والحرج، ومن قبيل مفاد حديث الرفع، واردة في مقام الامتنان والغاصب يؤخذ بأشد الأحوال. فتأمل أيضا، بإمكان القول إنه بعد غرامته خرج، بعد تغريمه خرج عن كونه غاصبا. المفروض أنه غرم القيمة، بعد أن غرم القيمة خرج عن كونه غاصبا، فبعد ذلك الموج دفع الخشب إلى الشط. التفتنا؟ فإذا كان يستلزم الضرر تشمله قاعدة لا ضرر. المهم يعني تريد أن تستصحب بقاء الملك، أو تستصحب أو تتمسك بإطلاق قاعدة السلطنة، وهذا الكلام أن هذه القاعدة وهذا الاستصحاب محكوم لقاعدة لا ضرر. فلابد أن تثبت أن قاعدة لا ضرر لا تجري حتى يعيش الدليل المحكوم. لفتنا الكلام هنا، أول الكلام أنه صح، لولا قاعدة نفي الضرر كنا استصحبنا بقاء السلطنة. التفتنا؟ لكن هنا المفروض أن الكلام في جريانها، أنت تقول لا تجري، ليش؟ لكون الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، لكونها واردة في مقام الامتنان ولا امتنان على الغاصب، أليس كذلك؟ طب نقول هذا بعد تغريم الغاصب، هل يبقى اسمه غاصب؟ هنا يأتي بحث أنه بحث البول تحت الشجرة المثمرة بناء على صدق المشتق. المهم قبل أن نذكر الصورة الرابعة، يتعرض الماتن رحمة الله عليه لكلام للشهيد الثاني بدوا يتهافت مع ما تقدم عنه، فإن الشهيد في مسألة الثوب حكم سابقا ببقاء الخيط على ملك مالكه بعد تغريم الغاصب لقيمة الثوب، الشهيد رأيه مثل رأي المشهور خلافا للمقدس الأردبيلي، أن هذا الخيط الذي الغاصب خاط به الثوب يغرمه الغاصب، ولكن الخيط يبقى على ملك مالكه، ولذا لو أمر المالك بنزع الخيط وجب، لأنه الناس مسلطون على أمواله. اتفقنا؟ وله كلام آخر في المقام يذكر فيه أن ظاهر الفقهاء عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب، فيما لو كان إخراج مستلزما لخروج الخيط عن المالية. هذا الخيط إذا نزعناه بعد لا يبقى أحد يدفع بإزائه شيء، ففي هذه الصورة لا يجب نزعه. هنا قال يجب نزعه، لا يخرج عن الملكية ويجب نزعه. في مقام التوفيق بين الكلامين يحمل الماتن رحمة الله عليه الكلام الثاني على صورة تضرر الغاصب المالك للثوب، فإنه لو نزع الخيط يتضرر في ثوبه، وبعد ضمانه لقيمة الخيط لا يبقى غاصبا، فتشمله قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ثم يذكر شاهدا لهذا التوفيق والتلفيق، وهو أن عنوان المسألة في كلامه الثاني ليس هو الثوب والخيط، بل السفينة التي دخل في صناعتها لوح مغصوب. واضح أن هذا المثال لو نزع اللوح يتضرر الغاصب المالك للسفينة، خصوصا إذا كان في البحر، فهذا العنوان الفرع لا يأبى عن هذا التوفيق يرحمكم الله. واضح الكلام؟ الصورة الرابعة أن يخرج المغصوب عن الملكية مع بقاء حق الاختصاص، مثل ماذا؟ كما لو غصب خلا وصار ماذا؟ خمرا. فإنه بصيرورته خمرا خرج عن الملكية، لأن الخمرة لا تملك، ولكن يبقى له حق الاختصاص والأولوية. العلامة رحمة الله عليه في القواعد استشكل في وجوب ردها بعد الفراغ عن غرامة الغاصب لأي شيء؟ لقيمة الخل. هذا لا شك فيه أن الغاصب هنا يغرم قيمة الخل، لكن هل يجب عليه أن يرد له الخمر قضاء لحق الاختصاص؟ هذا ليس ملكا، لا نستطيع أن نستدل بالناس مسلطون على أموالهم، هذا ليس ملكا وليس مالا له، فقط حق الاختصاص. منشأ الإشكال والتردد يرجع إلى جريان الاستصحاب وعدم جريانه بعد الفراغ عن عدم تأتي قاعدة السلطنة في المقام، لأن موضوعها الملك والمال، وهذا بحسب الفرض خرج عن ذلك. فإن قلنا بجريان الاستصحاب بتقريب أن هذه العين بعد غصبها وقبل صيرورتها خمرا كان يجب ردها، ليس كذلك؟ بعد صيرورتها خمرا نشك في الوجوب، نستصحب البقاء. وفي مقابل ذلك أن الاستصحاب لا يجري لعدم وحدة الموضوع، فإن الذي كان يجب رده هو العين المملوكة، وما هو موجود الآن ماذا؟ العين غير المملوك، فلم يتحد الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة. المصنف رحمة الله عليه يجيب عن إشكال عدم اتحاد القضيتين موضوعا بما حاصله أنه في شرطية الاتحاد يوجد أنظار ثلاثة: الاتحاد العرفي، والاتحاد العقلي، والاتحاد بحسب لسان الخطاب. سيأتي ذلك في الكفاية في بحث الاستصحاب إن شاء الله. والصحيح عند المحققين هو النظر الأول، أي الاتحاد العرفي. والعرف يرى أن ماهية العين محفوظة في كلا الحالتين، وأن الخلية والخمرية من العوارض لا المقومات. نظير التغير في الماء، فكما أن الفقهاء استصحبوا نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه، لأن التغير ماذا؟ من العوارض لا المقومات. ملتفت جيدا الآن. لو تغير الماء بأحد الأوصاف الثلاثة، خب حكمنا بنجاسته، ثم بعد ساعة زال التغير من تلقاء نفسه، فنشك أنه يطهر بزوال التغير من تلقاء نفسه أو لا يطهر، نستطيع أن نستصحب بقاء النجاسة، مع أن الذي كان محكوما بالنجاسة ما هو؟ هو الماء المتغير. والآن الذي نريد أن نستصحب النجاسة له هو الماء الذي زال تغيره. مع ذلك الفقهاء يجرون استصحاب، ليس ذلك لأنه عند العرف التغير وعدمه مثل القيام والقعود بالنسبة لزيد من العوارض وليست من المقومات، وإن كان ربما بالدقة العقلية هما شيئان متغايران، لكن بحسب النظرة العرفية هما شيء واحد. كذلك في مقامنا. ثم أيد الحكم بوجوب الرد بأنه لو فرضنا أن تلك الخمر قد رجعت خلا بعد علاجها، فالكل متفق على وجوب ردها. فلو كان الخمر عينا مغايرة للخل، وقلنا عند خمريتها لا يجب ردها، فلا يجب الرد حتى بعد صيرورتها خلا. واضح الوجه في ذلك؟ أنه لو قلت عن هذه كانت خل، هذا السائل كان خلا صار خمرا، تقول هذا الخمر غير الخل فلا يجري الاستصحاب. طيب لو تحول هذا الخمر ثانية إلى خل لماذا يجب رده إذا كان هذا غير ذاك؟ التفتنا. والوجه في التنزل من الدليلية إلى المؤيدية. قد واحد يقول هذا خش دليل، ليش جعلته مؤيد؟ الوجه في هذا التنزل هو إمكان التفريق بين الخلين المتوسط بينهما الخمر وبين الخمر والخل. وذلك لأن العلاج يكون بإضافة شيء إلى المزيج، وبعد الإضافة قد يصح التعدد، لكن بإرجاعه إلى الخل أزلنا تلك إضافة، فرجع إلى حالته ماذا؟ فرجع إلى حالته الأولى. يعني الآن هذا خل، أضفنا له شيء بالعلاج صار خمرا، فصار هذا الخمر قد يقال هذا إذن هذا المزيج غير ذاك المزيج، لأن هذا أضفنا له شيء. ثم أردنا أن نعالج الخمر، هذا الشيء الذي أضفناه سحبناه فرجع إلى حالته الأولى، فلا نستطيع أن نقيس هذه الحالة على تلك الحالة، لأن هذا الخل الثاني هو عين الأول، لأن أخرجنا منه ما أضفناه ما أدخلناه، بينما الخمر غير الخل، لأن هذا المزيج فيه شيء إضافي غير ذاك، فيمكن التفريق بينهما. لأجل ذلك المصنف جعله مؤيدا لا دليلا. نقرأ هذا المقدار. واستجوده بعض المعاصرين قرأناه، وفيه أنهم لا منشأ لهذا الاقتضاء، اقتضاء الخروج العين عن ملكية المالك. وأدلة الضمان قد عرفت أن محصلها يرجع إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك، وهذا له صوره. الصورة الأولى سواء كان الذاهب نفس العين كما في التلف الحقيقي، أو كان الذاهب السلطنة على العين التي بها قوام ماليتها كغرق المال، أو كان الذاهب الأجزاء والأوصاف التي يخرج بذهابها العين عن التقويم مع بقاء ملكيته كصيرورة الماء على الوجه مثلا وزوال صفة كونه في الإبريق مثلا. ولا يخفى أن العين على التقدير الأول خارجة عن الملكية عرفا، ولكن من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وعلى الثاني السلطنة المطلقة على البدل الذي يدفعه الغرامة، هذه ليست بدل عن العين حتى تخرج عن الملك، وإنما هي بدل عن السلطنة التي انقطعت عن العين، وهذا معنى بدل الحيلولة. وعلى الثالث فالمبذول عوض عما خرج المال بذهابه عن التقويم، وليس عوض عن نفس العين حتى تخرج العين عن ملك صاحبها. فالمضمون في الحقيقة هي تلك الأوصاف التي كانت مقومة للمالية لا نفس العين الباقية. كيف ولم تتلف العين وليس لها على تقدير التلف أيضا عهدة مالية؟ لأن المال المفروض العين خرجت عن المالية وقد ضمن المالية، فبعد تلفها لا يضمنها ثانية، بل الأمر بردها مجرد هذا دفع دخل. إذا خرجت العين عن المالية كيف يأمر الشارع برضيع قال هذا مجرد تكليف لا يقابل بالمال، بل لو استلزم رد العين ضررا ماليا على الغاصب أمكن سقوط هذا الوجوب وهذا التكليف. فتأمل بين الوجه في ذلك. ثم يتعرض لكلام صاحب المدارك الذي يتهافت مع ما تقدم عنه، ولعل ما عن المسالك من أن ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالإخراج فتتعين القيمة فقط، لعل ما في المسالك محمول على صورة تضرر المالك بفساد الثوب، المالك الغاصب هنا، بفساد الثوب المخيط أو البناء المستدخل فيه الخشبة، كما لا يأبى عنه عنوان المسألة. فلا ولاحظ عنوان المسألة هو البناء الذي أدخل فيه خشبة كسفينة أو كعمارة وما شاكل ذلك. وحينئذ فلا تنافي ما تقدم عنه سابقا من بقاء الخيط على ملك مالكه وإن وجب بذل قيمته. ثم إن هنا قسما رابعا، وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق الأولوية فيه، كما لو صار الخل المغصوب خمرا فاستشكل في القواعد وجوب ردها مع القيمة، ولعله من استصحاب وجوب ردها من جهة منشأ التردد والاستشكال وجود وجهين: أولا استصحاب وجوب ردها، وثانيا من أن الموضوع في المستصحب ملك المالك، إذ لم يجب إلا رده. الذي يجب رده ما هو؟ ما كان يملكه، والآن هذا خرج عن ملكيته، ولم يكن المالك إلا أولى بما يملكه لا بما هو خارج عن ملكه. طبعا هنا في عبارة القواعد يظهر أن نظر العلامة إلى شيء آخر غير ما ذكره الشيخ الأعظم في قوله: ولم يكن المالك إلا أولى به. إلا أولى بماذا؟ بما يملكه. فالعلامة يناقش أصلا في أصل الاختصاص والأولوية بعد صيرورته خمر. بنظر العلامة حق الاختصاص والأولوية ليس ثابت، لأن ما هو أولى به وما هو مختص به ما هو؟ ما يملكه، وهذا المفروض خرج عن ملكه. فتعنونت البحث عند المصنف بقوله مع بقاء حق الأولوية غير صحيح، لأن نزاع العلامة في بقاء حق الأولوية كما يظهر من هذه العبارة الأخيرة. واضح المطلب؟ إلا أن يقال إن الموضوع في الاستصحاب عرفي، ولذا كان الوجوب مذهب جماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني، ويؤيده ويؤيد الوجوب أنه لو عاد خلا ردت إلى المالك بلا خلاف طاهرين. والحمد لله رب العالمين.